بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس السادس عشر من شرح حاشية الشيخ الإمام الباجوري رحمه الله تعالى على متن أم البراهين في العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب هو من كتب المستوى الثالث عندنا في مدرستنا، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى الرسول والنبي عندما قال قوله على رسول الله، يعني قول الإمام السنوسي في المتن: والصلاة والسلام على رسول الله، على رسولي جار ومجرور، قال متعلق بمحذوف تقديره كائناني، وهو خبر عن قوله والصلاة والسلام. إذن الصلاة والسلام، الصلاة مبتدأ، السلام معطوف عليه، كائنان على رسول الله. والمراد برسول الله هنا هو خصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك الإضافة هنا هي إضافة عهدية، رسول الله أي المعهود بيننا معاشر المسلمين وهو سيدنا محمد. وليس المقصود هنا رسول الله يعني جميع رسل الله. قال لا كل رسول كما حمله على ذلك بعضهم، يعني بعض العلماء في هذا الموطن قالوا المراد بقولهم والصلاة والسلام على رسول الله يعني على جميع رسل الله، فهذا ليس هو المقصود، لأن ذلك اللفظ غلب استعماله في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لفظ رسول الله، رسول الله عندنا معاشر المسلمين، غلب أن يستعمل في نبينا محمد حتى صار لا يطلق على غيره إلا مقرونا بذكره. يعني يقال مثلا موسى رسول الله، عيسى رسول الله، أو قرينة، أو مع وجود قرينة. وإنما قال على رسول الله ولم يقل على نبي الله، يعني عبر بلفظ الرسالة دون لفظ النبوة. قال لأن الرسالة أشرف من النبوة على الصحيح، لأنه مقام الرسالة أشرف، فمن فرق بين النبي والرسول، الرسالة فيها خصوصية غير موجودة في النبوة، وهو الأمر بتبليغ الدعوة، خلافا للعز بن عبد السلام في قوله بالعكس رحمه الله تعالى. وكان مقتضى الظاهر أن يقول على رسوله، يعني مقتضى الظاهر في الأسلوب العربي عندما يتقدم اسم يعبر عنه بالضمير، هو قال الحمد لله، إذن يقول والصلاة والسلام على رسوله، لا يقول على رسول الله يعيد لفظ الجلالة مرة أخرى، لأن العرب تتوخى وتبتعد عن التكرار في الكلام، فالاسم عندما يذكر وأردنا أن نذكره مرة ثانية وهو قريب عهد لا نعيد لفظه مرة أخرى، وإنما نكتفي بالضمير. لذلك ماذا قال هنا؟ قال وكان مقتضى الظاهري أن يقول على رسوله، يعني بالضمير، لأن المقام للإضمار، الاسم الظاهر الشريف تقدم ذكره قبل قليل، لكن هذا الأمر لم يكن أمرا اعتباطيا أو سهوا من المؤلف، بل كان مقصودا. قال ولعل نكتة الإظهار هنا يسمى إظهار في مقام الإضمار زيادة تفخيم شأنه صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى اسمه تعالى الصريح. هناك يعني فرق عندما تقول فلان مبعوث، تقول مثلا بعث إلينا الملك من يمثله في هذا الاحتفال وفلان مبعوثه، أو تقول وفلان مبعوث الملك، تعيد كلمة الملك مرة ثانية، هذا فيه تعظيم لشأن فلان الذي بعثه الملك عندما تقرن وتعيد اسم الملك مرة أخرى. وهكذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيه هذا المعنى، وهو تفخيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه عندما ينسب بأنه رسول الله. وأيضا فيها نكتة أخرى، وهي الاستلذاذ والتلذذ بتكرار لفظ الجلالة مرة بعد مرة. قال إذن بإضافته إلى اسمه تعالى الصريح، يعني دون الضمير، وما أشرفها من إضافة، هذه ما تعجبية، يعني حقيقة هي إضافة عظيمة، إضافة شريفة. طيب الآن يأتي إلى تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. قال واعلم أن الرسول لغة المبعوث من مكان إلى آخر، سواء كانت هذه رسالة سماوية أو كان رسول من قبل ملك أو سلطان أو رسول من قبل شخص يعني ترسله، فإذا هو المبعوث. ولذلك عندنا الرسالة مثلا تسمى رسالة لأنك تبعثها منك إلى شخص آخر، مثل رسالة على الماسنجر، رسالة على الواتساب، لأنك تبعثها من مكان إلى مكان آخر. هذا هو لغة. اصطلاحا عند العلماء الرسول إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وكذلك أمر بتبليغه. هذه أمر بتبليغه، هو الفرق بين النبي والرسول، فالنبي لا يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ. وأما النبي فهو لغة المخبر. هنا إذا قرأناها النبي فهو مأخوذ من النبوة، يعني المكان المرتفع، وإذا قرأناها النبي بالهمزة فهو من المنبئ وهو المخبر، لذلك المسألة فيها تفصيل. فقول الشيخ الباجوري هنا رحمه الله تعالى وأما النبي فهو لغة المخبر، هذا الكلام فيه تفصيل، يعني نحن إما أن نقول فيها لغتان، النبي والنبي بالهمزة. النبي بالياء المشددة مأخوذ من النبوة، يعني المكان المرتفع، وذلك لأنه مقام الأنبياء والرسل، مقام النبي مقام مرتفع على غيره من الخلق. وأما إذا قرأناها بالهمزة النبي بالهمزة، فهذا في الحقيقة هو مأخوذ من النبأ المنبئ، يعني المخبر. قال بكسر الباء يعني المخبر، أو فتحها يعني المخبر، يعني إما لغة المخبر أو المخبر إذا قلنا نبي. كون مخبر يعني مخبر للناس، وكون مخبر أي مخبر من عند الله تعالى، فهو فعيل يعني نبي، إما يكون فعيل بمعنى اسم الفاعل أو فعيل بمعنى اسم المفعول. سيأتينا إن شاء الله تعالى في تصريف من لا علي الأشنوي أنه وزن فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، ويأتي أيضا صفة مشبهة باسم الفاعل. واصطلاحا النبي ما هو تعريفه؟ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. لا شك أنه هنا عندنا وقفة عندما نقول وإن لم يؤمر بتبليغه، كيف لا يؤمر بالتبليغ؟ ونحن الآن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا الآن إذا رأيت هناك شخص غير مسلم جلست معه، يجب علي أن أوصل إليه رسالة الإسلام، وأنا لست نبيا ولا رسولا، فكيف يقال في تعريف النبي وإن لم يؤمر بتبليغه؟ الجواب عن هذا، لم يؤمر بتبليغه كما أمر الرسول بالتبليغ، إنه الأمر الموجه إلى الرسول هو أمر خاص بالتبليغ، بتبليغ رسالة، يختلف عن النبي. النبي نعم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إذا وجد هناك من يسمع ويصغي يلقي عليه الكلام، ولكن تبليغ الرسالة هو خاص بالرسول. فإذا هنا عندنا التبليغ ينقسم على قسمين، تبليغ عام هذا كلنا مخاطبون به، وتبليغ خاص هو تبليغ الرسالة، هذا هو الأمر اللي هو خاص بالرسول، لأنه وجدنا هناك من استفهم عن هذه العبارة مسألة عدم وجوب التبليغ. فكل هذه فاء تفريعية يعني ينتج من هذا التعريف للرسول وللنبي، إذن أنه فكل رسول نبي ولا عكسه، ليس كل نبي ورسول. إذن طالما الأمر هكذا فبينهما بين النبي والرسول عموم وخصوص بإطلاق، يعني عموم وخصوص مطلق، فالنبي أعم من الرسول. يقول هذا هو المشهور عند أهل العلم. أما وقيل إنهما مترادفان، هذا قول الثاني مترادفان. القول الثالث، وبعضهم يجعل بينهما عموما وخصوصا من وجه، بناء على أنه يشترط في النبي أن يختص بأحكام، يعني أنه النبي إنسان أوحى الله إليه بشرع وإن لم يأمره بالتبليغ، ويختص هناك ببعض الأحكام، فهذا يكون عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في مادة ويفترق كل في مادة. قال لأنهما يعني النبي والرسول حينئذ يجتمعان في من أمر بتبليغ بعض الأحكام، طيب، واختص ببعضها الآخر. ينفرد الرسول في من أمر بتبليغ الكل، ينفرد النبي في من اختص بالكل. ومتى أمر بالحكم بين الناس فخليفة، يعني فيسمى خليفة أيضا إذا أمر أن يحكم بين الناس، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الآن نأتي إلى مقدمة الأحكام. هذا متن السنوسية، قال اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. هذا على التبعية، بدل بعض من كل من ثلاثة، ويجوز أن نقرأها الوجوب والاستحالة والجواز، يكون خبر لمبتدأ محذوف، أو الوجوب والاستحالة والجواز بالنصب مفعول به لفعل محذوف. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه على السواء. الآن الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى سيأتي إلى أولا يعرف لنا علم العقائد، ويبين لنا مبادئ علم العقائد، لأنه كل علم كل فن له 10 مبادئ. ثم بعد ذلك يشرح لنا لماذا اختار لفظ اعلم في المتن، قال اعلم أن الحكم العقلي، لماذا لم يقل اعرف أن الحكم العقلي، آثر لفظ اعلم، ولماذا ذكره أصلا؟ كان من الممكن يقول الحكم العقلي ينحصر، هذه زيادة اعلم الإمام السنوسي رحمه الله له غاية فيها. طيب هذا أمر. الأمر الثاني هو الفرق طبعا بين العلم والمعرفة كذلك. الأمر الثاني هو عندما قال الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام، يأتي إلى الانحصار، لأن يعني هذا الانحصار ينقسم على قسمين: إما انحصار الكل في الجزئي، أو انحصار الكل في الأجزاء، وبعد ذلك يسترسل ويتكلم عن باقي أقسام الحكم بما شرحناه سابقا. مقدمة الأحكام. إذا أولا يأتي إلى لفظ اعلم، قوله قول الإمام السنوسي في المتن اعلم إلى آخره. قال إنما أتى المصنف بهذه الجملة لارتباط المقصود بها وللانتفاع بها فيه، يعني هذه الجملة من الكلام تقسيم الحكم العقلي إلى الواجب والمستحيل والجائز هي ليست من مباحث علم العقائد، وإنما هذه مقدمة تمهيدية للخوض في علم العقائد. لماذا أتى بها المؤلف؟ قال لارتباط المقصود بها، المقصود في هذا العلم اللي هو إثبات العقائد الدينية، يتوقف يرتبط ارتباط كبير بمعرفة أقسام الحكم العقلي، وكذلك الذي يدرس علم العقائد ينتفع بهذه المقدمة اللي سماها مقدمة الأحكام. مقدمة الأحكام يعني المقدمة التي تتعلق بتقسيمات الحكم، و الحكم العقلي لا شك يعني، وكذلك بتعريف أقسام الحكم العقلي. قال: فهي مقدمة كتاب لا مقدمة علم. طيب، إذن هنا قال يعني هذا الكلام الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، يقول: إذن هذا الذي ذكر، اعلم أن الحكم العقلي ينحصر إلى آخره، هذا من قبيل مقدمة الكتاب وليس مقدمة العلم. ونحن الآن نقول لشيخنا الباجوري رحمه الله تعالى: يا شيخنا، ما هو مقدمة الكتاب؟ ما هي مقدمة العلم؟ نريد أن نعرف الفرق بينهما. الآن سيأتي ويشرح لنا الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. الفتحة هنا لا مقدمة علم، هذا خطأ مطبعي، الصواب أن يكون ضمة. لماذا؟ فهي مقدمة كتاب، مقدمة هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا هنا هي حرف عطف، فلذا ومقدمة علم معطوفة على مقدمة كتاب. هذه لا كثيرا ما يتوهم فيها الناس، يظنونها نافية للجنس، يظنونها نافية مشبهة بليس، لكن هي في الحقيقة حرف عطف، كما تقول مثلا: جاء زيد لا عمرو. فإذا لا، فهي مقدمة كتاب لا مقدمة علم. لماذا؟ لأن الأولى يعني مقدمة الكتاب ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، هذه هي مقدمة الكتاب، عبارة عن ألفاظ. هذه الألفاظ تشمل البسملة، الحمد لله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها مقدمة إيش؟ مقدمة الكتاب، تتقدم أمام المقصود لارتباط له بها، لأنه هناك ارتباط بين البسملة والحمدلة، لأننا بذلك نبتغي البركة، سريان البركة على الكتاب. طيب، وكذلك هنا عندما تكلم عن أقسام الحكم العقلي التي هي ليست من مباحث علم العقائد، لأنه علم العقائد هو إثبات العقائد الدينية ولا علاقة هنا بهذا، فهذا يكون من قبيل مقدمة الكتاب، لأنها طائفة من الألفاظ تقدمت أمام المقصود. المقصود هنا إثبات العقائد الدينية اللي يشمل إلهيات، نبوات، سمعيات، لكن هناك ارتباط وثيق بين العقائد الدينية وبين الارتباط بين العقائد الدينية وكذلك أيضا بين معرفة أقسام الحكم العقلي. هذا هو الأولى، مقدمة الكتاب. الآن نأتي إلى مقدمة العلم. والثانية يعني والثانية، لأن الثانية اللي هي مقدمة العلم، لا، جملة معان يتوقف عليها الشروع في المقصود، مثلا كالحد، الثمرة، إلى آخره. فلذلك في أي كتاب من كتب العلوم الشرعية، عندما تأتي إلى مثلا في كتاب الفقه، عندما يتكلم عن تعريف علم الفقه، هذا مقدمة علم. عندما يتكلم عن واضع علم الفقه، هذا مقدمة علم. عندما يتكلم عن الثمرة والغاية من دراسة علم الفقه، هذه مقدمة إيش؟ مقدمة علم. فهذه مقدمة العلم جملة معان يتوقف عليها الشروع في المقصود، بينما هناك لا يتوقف الشروع في المقصود. هذا هو الفرق بينهما. فقال كالحد يعني التعريف، والثمرة، إلى آخر المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، أو وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. إذن والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء اكتفى ببعض هذه المبادئ العشرة ولم يتكلم عن كلها، الحد اللي هو التعريف وموضوع العلم، ثمرة العلم، فضله على باقي العلوم، نسبته إلى باقي العلوم، واضع هذا العلم من هو اسمه، لأن هناك بعض العلوم لها أكثر من اسم، كما عندنا الآن في علم العقائد له أسماء كثيرة، عقائد، علم الكلام، علم التوحيد، علم الأسماء والصفات، استمداده مثل النحو استمداده من كلام العرب الفصيح، حكم الشارع، هناك بعض العلوم هي فرض عين وهناك علوم فرض كفاية، مسائل العلم. قال والبعض، يعني البعض من العلماء بالبعض من هذه العشرة اكتفى، فذكر مثلا فقط الحد والموضوع، أو ذكر الحد والموضوع والثمرة ولم يذكر البقية. أما ومن درى الجميع، من عرف الجميع، كل هذه العشرة في كل فن، حاز الشرف، حاز شرف المعرفة والدراية في هذا الأمر. الآن الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى سيتكلم عن مبادئ العشرة لعلم التوحيد. لاحظوا هذا يعني مواضيع مترابطة. في البداية أتى وبين لنا يعني أنه الكلام اللي ذكر الإمام السنوسي في مقدمته عندما بعد ما تكلم بعد الحمدلة والتصلية، قال اعلم أن الحكم العقلي ينقسم إلى آخره، بيّن أنه هذا الكلام هو من مقدمة الكتاب وليس مقدمة العلم، لأن هذا الذي ذكر في تقسيم الحكم العقلي لا هو موضوع العلم ولا هو تعريف العلم ولا هو الثمرة ولا هو الواضع. إذن هو ماذا؟ هو عبارة عن مقدمة الكتاب، وذكر لنا تعريف مقدمة الكتاب وتعريف مقدمة العلم. الآن يأتي يتكلم عن مبادئ، المبادئ العشرة لعلم التوحيد، المبادئ العشرة لعلم التوحيد، تكلم عنها جميعا. إذن هنا سيدخل تحت قول من قال ومن درى الجميع حاز الشرفاء، سيأتي إليها جميعا. أولا قال فحده، يعني حد علم العقائد، علم التوحيد، ما هو تعريفه؟ حده لغة العلم بأن الشيء واحد. بالمناسبة قلنا هذا العلم له أسماء كثيرة وعديدة، وهو الآن سيأخذ اسم علم التوحيد، يأخذ الآن هذا الاسم علم التوحيد وسيعرفه. فبدأ أولا بتعريف التوحيد لغة، فقال العلم بأن الشيء واحد، هذا في اللغة، وشرعا يعني اصطلاحا. التوحيد عندنا في كتب العقائد له معنيان، أولا يستعمل التوحيد بمعنى العلم المعروف يعني علم التوحيد، ويستعمل التوحيد باعتبار مصطلح من مصطلحات علم العقائد. عندما يقال توحيد الله تعالى، توحيد الأسماء مثلا، التوحيد عندما يقال في يعني التوحيد في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، يعني أن تعتقد بأن الله تعالى واحد لا شريك له، اللي هو موضوع الوحدانية، يعني الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، تعتقد بأن توحد، تعتقد بأن الله تعالى واحد لا شريك له، تعتقد بأن الله تعالى واحد بمعنى ليس مركبا في ذاته، تعتقد في صفات الله تعالى بتوحد في الصفات، تعتقد بأنه ليس لغير الله تعالى صفة كصفته وهكذا. فإذا التوحيد أصبح في الشرع عند علماء العقائد، هنا قال شرعا، ويا حبذا لو أنه قال اصطلاحا، لأنه عبارة شرعا هذه في الغالب تستعمل فقط في المجال الفقهي، فيقال لغة وشرعا، أما في غيره يقال لغة واصطلاحا، والله تعالى أعلم. إذن شرعا يمكن أن يحمل على بمعنى يعني عند علماء العقائد التوحيد له معنيان، الأول كون اسم علم على هذا العلم المخصوص، الثاني كون مصطلح يستعمل في هذا العلم، لذلك سيعرفه بالتعريفين. قال وشرعا أولا بمعنى الفن المدون، يعني كون علم على هذا العلم المخصوص. ما هو تعريفه؟ تعريف علم التوحيد: علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية المكتسب من أدلتها التفصيلية. المكتسب هنا يكون بدل من علم، يعني علم هذا العلم هو المكتسب، وهنا عندنا علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية، يعني نحن هنا في علم العقائد وظيفتنا هو إثبات العقائد الدينية مع الحد الأدنى من المعرفة. في علم العقائد هو فرض عين، أما إثبات العقائد الدينية فهذا وظيفة العلماء، يجب أن يكون هناك أناس من هذه الأمة يدرسون هذا العلم دراسة واسعة متبحرة، حتى إذا أتى أحد أو أتى مسلم متشكك يستطيعون أن يظهروا له الأدلة الصحيحة وأن يدفعوا الشبه. إذن إثبات العقائد ماذا؟ الدينية. والعقائد الدينية تنقسم على أقسام ثلاثة رئيسية، اللي هي الإلهيات والنبوات والسمعيات. هذا العلم هو مكتسب من الأدلة اليقينية. لماذا قال أدلة يقينية؟ لأنه في علم العقائد لا يكتفى بالأدلة الظنية، وإنما لا بد أن يكون الدليل يقيني. أما في علم الفقه فيكتفى بالدليل الظني. قال وبغير معنى الفني، يعني هذا الكلام عن التوحيد. التوحيد إذن شرعا بمعنى الفن المدون، يعني كون اسم علم على هذا العلم. وبغير معنى الفن المدون، بغير هذا المعنى، كون مصطلح يستعمل في هذا العلم. التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. هذا اللي نأتي إليه عندما نقول وحدانية في الذات والصفات والأفعال. وقيل يعني تعريف التوحيد كمصطلح من مصطلحات علم العقائد: إثبات ذات، يعني ذات الله تعالى، غير مشبهة للذوات أو غير مشبهة للذوات، ربما أولى مشبهة، ولا معطلة عن الصفات، هي ذات الله سبحانه وتعالى. كملنا تعريف أو حد هذا العلم، علم التوحيد. طبعا هو له أسماء أخرى كما قلنا وكما سيأتي. موضوع هذا العلم ذات الله تعالى وذات رسله عليهم الصلاة والسلام، لكن لا مطلقا، من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز. فنحن في علم العقائد لا ندرس ذات الله تعالى ذاته الحقيقية، لأن هذا الشيء لم نكلف به، بل هو أكبر من مستوى العقول. ولذلك الذي يتفكر في ذات الله تعالى هو مخطئ، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفكر في ذات الله تعالى. والعلماء قالوا: كل ما جال ببالك فالله على خلاف ذلك. فالصواب والصحيح هو أن نتفكر في عظمة الله تعالى بالنظر إلى خلقه المبدع فيه جل جلاله. إذن من حيث ما يجب، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا العلم لا نبحث عن ذات الرسول يعني جسده، وإنما نبحث عن صفاته الواجبة والمستحيلة والجائزة. إذن موضوعه ذات الإلهية وذات الرسل عليهم الصلاة والسلام من هذه الحيثيات الثلاث، وكذلك والممكن من حيث إنه يستدل به على وجود الصانع يعني الخالق، وكذلك السمعيات من حيث اعتقادها، إلهيات، نبوات، سمعيات. الممكن هذا ربما يعني لم نذكره فيما سبق، بمعنى المخلوقات الموجودة، أيضا نبحث عنها في علم العقائد، لكن من حيث أنه يستدل به على وجود الله تعالى. تذكرون في شرح المقاصد كنت أشجع على قراءة كتب مثل كتاب الله للشيخ سعيد حوّر رحمه الله تعالى، الله يتجلى في عصر العلم، لأن هذه الكتب تتكلم عن الحقائق العلمية التي تدل على وجود الباري جل جلاله. ثمرته، ثمرة علم العقائد، معرفة صفات الله تعالى وصفات الرسل عليهم الصلاة والسلام بالبراهين القطعية، والفوز بالسعادة الأبدية. فضله أنه أشرف العلوم لا شك، ماذا؟ لكونه متعلقا بذات الله تعالى وذات رسله عليهم الصلاة والسلام وما يتبع ذلك من الأمور. وهنا عندنا قاعدة تقول: والمتعلق يشرف بشرف المتعلق. نسبته إلى باقي العلوم أنه أصل العلوم، وما سواه مثل الفقه هو فرع عنه. فرع عنه ليس المقصود مستمد منه، لا، لكنه يبنى عليه. ما الفائدة من معرفة الفقه والعبد يجهل صفات الله سبحانه وتعالى، والعبد يجهل صفات الله سبحانه وتعالى؟ واضح هذا العلم من هو؟ الشيخ أبو الحسن الأشعري ومتابعوه، وأبو منصور الماتريدي ومتابعوه رضي الله عنهم جميعا. هنا في الهامش أحد العلماء الأفاضل الأكارم يقول، وواضعه أبو الحسن الأشعري، يقول فيه أنه، قلنا دائما عبارة فيه يعني فيه إشكال، يعني هذه العبارة فيها إشكال. فيه أنه تكلم فيه يعني في هذا العلم سيدنا عمر رضي الله عنه، وألف فيه رسالة الإمام مالك رضي الله عنه، وذلك قبل ميلاد أبي الحسن الأشعري. طيب كيف يجاب عن هذا الكلام؟ الجواب عن هذا أنه نقول كلام سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان كلام في علم العقائد المدون الآن، وإنما كان في مسائل بالعقيدة. كذلك تأليف سيدنا الإمام مالك ما كان تأليف في علم العقائد بالترتيب الموجود الآن، وإلا كذلك يقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عنده كتاب مشهور اسمه الفقه الأكبر، أيضا تطرق لمسائل في علم العقائد، لكنه المؤلف هنا وغيره من العلماء عندما قالوا أن واضع العلم الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، يريد بذلك وضع هذا العلم بأسسه وقواعده وبترتيبه الموجود عندنا الآن. اللي وضع هو الشيخ الأشعري والماتريدي، وكذا بإثبات العقائد وكذلك برد الشبه، إثبات العقائد ورد الشبه بالترتيب الموجود عندنا الآن، والذي تلقته الأمة بالقبول من ذلك العهد وإلى عهدنا الآن. هذا الترتيب وهذه الطريقة في الكتابة والتأليف، لا، الذي وضعها الشيخ الأشعري والماتريدي رحمهما الله تعالى. واسمه، اسم هذا العلم الجليل يسمى، يعني اسمه علم التوحيد واحد، علم الكلام اثنين، وكذلك أيضا يسمى بعلم الأسماء والصفات، و علم ست أسماء ذكرتها لكم في شرح المقاصد السبعة للإمام النووي رحمه الله تعالى. كذلك يسمى بأصول الدين، يسمى بالفقه الأكبر، وأول من سمى به هو سيدنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وهنا يقول وذكر بعضهم، هو الشيخ الإمام السعد التفتازاني رحمه الله تعالى، أن له 8 أسماء. طيب، والمشهور 6 على أي حال. وقلنا سابقا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، قلنا بأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. استمداده هذا العلم من الأدلة العقلية والنقلية. الأدلة العقلية لا يفهم أحد أنه علم العقائد يؤخذ بالعقل، لا، لا، هو العلم العقائد يؤخذ بالنقل، وقلنا أنه حتى النقل يجب أن يكون متواتر يقيني، لكنه إثبات وجود الله تعالى مثلا هذا لا يمكن أن يكون بالأدلة النقلية إلا يكون بالعقلية. كذلك نفس هالأدلة النقلية عندما تحتمل أكثر من وجه، وعندما يأتي ما ظاهره التعارض، التوفيق بين الأدلة النقلية أيضا يكون إيه؟ كيف يكون؟ يكون بالعقل. طيب، حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. الوجوب العيني يعني المقصود معرفة الحد الأدنى من في علم العقائد، كما أنه الفقه، الفقه معرفة الحد الأدنى في قضايا الطهارة والصلاة والصيام، هذا فرض عين على كل مسلم. أما التوسع في مسائل الفقه فهو فرض كفاية. هنا أيضا في علم العقائد معرفة الحد الأدنى هو فرض عين، أما معرفة التفاصيل في علم العقائد والغوص فيها فهذا فرض كفاية، أما معرفة الحد الأدنى فرض عين. مسائله مسائل هذا العلم، قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات، هي هذه المسائل الموجودة في علم العقائد. إذن هنا نكون قد أنهينا الحديث، أنهينا الكلام عن المبادئ العشرة لعلم العقائد. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي إلى عبارة اعلم، ونشرحها، لماذا قال اعلم ولم يقل اعرف، والفرق بين العلم والمعرفة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.